بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال رحمه الله: العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته، بمعنى ما طلب منه علمه، وتمامه أن يعمل بمقتضاه. وهذا العلم الذي أمر الله به، وهو العلم بتوحيد الله، فرض عين على كل إنسان، لا يسقط عن أحد كائنا من كان، بل كل مضطر إلى ذلك. والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: أحدها، بل أعظمها، تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال. الثاني، العلم بأنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير، فيعلم بذلك أنه المنفرد بالألوهية. الثالث، أي من الأمور التي يعلم بها العبد أنه لا إله إلا الله، العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة، الدينية والدنيوية، فإن ذلك يوجب تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له. الرابع، ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم العاجلة، ومن عقوبته لأعدائه المشركين به، فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده المستحق للعبادة كلها. الخامس، معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة، وأنها ناقصة من جميع الوجوه، فقيرة بالذات، لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو دفع شر، فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. السادس، اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، السابع أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقا وعقولا ورأيا وصوابا وعلما وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون قد شهدوا لله بذلك. الثامن ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه. فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لا بد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك. فكيف إذا اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات ولا يزداد على تكرر الباطل والشبه إلا نموا وكمالا. هذا وإذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير وهو تدبر هذا القرآن العظيم والتأمل في آياته فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. وقوله واستغفر لذنبك أيطلب من الله المغفرة لذنبك بأن تفعل أسباب المغفرة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنة من التوبة والدعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الجرائم. واستغفر أيضا للمؤمنين والمؤمنات فإنهم بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم ومسلمة ومن جملة حقوقهم أن يدعى لهم ويستغفر لذنوبهم. وإذا كان مأمورا بالاستغفار لهم المتضمن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم فإن من لوازم ذلك النصح لهم وأن يحب لهم من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه ويأمرهم بما فيه الخير لهم وينهاهم عما فيه ضررهم ويعفو عن مساويهم ومعايبهم ويحرص على اجتماعهم اجتماعا تتألف به قلوبهم ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق الذي به تكثر ذنوبهم ومعاصيهم. والله يعلم متقلبكم أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم ومثواكم الذي به تستقرون فهو يعلمكم في الحركات والسكنات فيجازيكم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. وهذا الأمر بالعلم أمر له صلى الله عليه وسلم ولأمته وهو كان عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بأنه لا إله إلا الله، ولكن لمزيد الاهتمام بهذه الكلمة العظيمة وما تتضمن وما تدل عليه صدرت بالأمر بالعلم بذلك كما جرت به العادة في الأدلة، أن هذه الكلمة اعلم يؤتى بها سابقة على الكلام الذي يطلب مزيد الاهتمام والعناية به لأهميته وضرورته، وهذه الكلمة هي أهم الكلام. فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقد بين السعدي رحمه الله بهذا الكلام الجيد المبارك الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله، وكيف يوصل إلى ذلك، وكيف يرسخ هذا في القلب، وكيف يصل به العبد إلى درجة اليقين بالتأمل في هذه الأمور التي ذكرها رحمه الله. ثم قال الله: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. اطلب المغفرة لذنبك. وهنا أثبت في هذه الآية لنبيه الذنب، ولكن ليس ذنب الأنبياء كذنب غيرهم، بل كانوا يعدون الشيء اليسير الذي لا يعده غيرهم ذنبا كانوا يعدونه أمرا يستغفرون الله تعالى منه، كما جاء في الحديث: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله. ومعنى إنه ليغان على قلبي، قال العلماء: الغين ما يطرأ على القلب من ترك الذكر لا انقطاعا عنه ولكن استعدادا لذكر آخر. فكان هذا الحال منه صلى الله عليه وسلم تركه للذكر في وقت معين لأمر من أموره أو استعدادا لذكر آخر ولمناجاه ودعاء لله جل وعلا آخر، كان يعد هذا أمرا يستغفر الله جل وعلا منه. فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية وكان يستغفر الله، حتى قال ابن عمر: كنا نعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، أي واستغفر للمؤمنين كما استغفر لهم الأنبياء. قال الله عن إبراهيم أنه قال: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال الله عن نوح قال: رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهكذا أمر الله نبي أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، حتى إن بعض التابعين عاصم الأحول قال لعبد الله بن سرجس: قال استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم واستغفر لك. أما تقرأ قول الله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فاستغفر النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمنين من كان موجودا منهم ومن لم يوجد، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. جاء عن بعض السلف قال متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الآخرة، وهناك قول أحسن منه واختيار ابن جرير وابن كثير أن معنى متقلبكم أي في نهاركم، ومثواكم أي في الليل، كما قال الله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فالله يعلم متقلبكم أي حركتكم وذهابكم وإيابكم في النهار، ويعلم مثواكم في حال تأوون فيه في الليل. وكلام السعدي رحمه الله في هذه الآية كلام نافع كثير الفائدة. يسأل عن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال إني أحبك قال إن كنت تحبني فعد للفقر تكفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. الحديث ضعيف. يسأل ما معناه، وهل كل من أحب الرسول صلى الله عليه وسلم يصيبه الفقر؟ الحديث ضعيف. وأخ يقول ما هي السجدات التي ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها؟ سجد في سجدة سورة صاد والثلاث السجدات التي في المفصل، وهي النجم والانشقاق والعلق، هذه التي صح أنه صلى الله عليه وسلم سجد فيها، وبقيتها أيضا ثابتة، وأكثرها عليه إجماع الصحابة وأن مما يشرع السجود فيه. وأخ يقول رجل مغترب مع أهله عنده عقيقة، هل يذبحها هناك ويوزعها على جيرانه أم يرسلها إلى بلده لكون فيه فقراء؟ العقيقة يعني لا يشترط أنها مثلا تعطى للفقراء، ولو أعطاها لغني أهدى منها لغني أو دعا إليها أغنياء فهي مجزئة. فسواء فعلها في البلد الذي هو فيه وأعطى منها جيرانه أو دعاهم إلى طعامها مطبوخا جاهزا وهو أفضل، أو أرسل إلى بلد، كل جائز، لا يشترط فيه أن تكون للفقراء أو للمساكين، بل له أن يكرم بها من أراد. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.